إنك لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المحاضرة الثالثة من محاضرات السيرة النبوية فترة مكة. كلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الزمان، الزمان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن المكان، المكان الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في سؤال ممكن أبتدي به هذه المحاضرة، وهذا السؤال قد يستغربه البعض: لماذا ينزل الوحي في مكة؟ لماذا تحدث قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية بين مكة والمدينة والطائف وخيبر وأرجاء الجزيرة الأخرى؟ اشمعنى في هذا المكان بالذات؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لم يبعث في فارس أو الروم أو في فلسطين زي بقية الأنبياء، أو في مصر زي سيدنا موسى عليه السلام؟ اشمعنى في مكة واشمعنى في جزيرة العرب؟ يا إخواني ويا أخواتي، ما في نقطة واحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشوائية، ما في نقطة واحدة، كل شيء بحساب، كل شيء مقصود. الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون مثالا لكل المسلمين إلى يوم القيامة، قدوة. لازم تكون كل خطوة في هذا المثال محسوب، محسوبة تماما. يبقى الوضع في جزيرة العرب كان الوضع المناسب لقيام الدعوة الإسلامية. وبعدين واضح أن التجربة الإسلامية الأولى كانت تجربة ناجحة تماما، واضح أن البيئة اللي نشأت فيها الرسالة كانت بيئة صالحة، لأننا شفنا الإسلام بينتشر بسرعة عجيبة جدا في الأرض في غضون سنوات قليلة لا تحسب في التاريخ بشيء. وصل الإسلام من أقصى الأرض إلى أقصاها، شيء محير جدا، شيء غريب جدا. مش بس كده، بل ودخل الناس في دين الله أفواجا، راغبين وغير مكرهين. يبقى احنا بنسأل السؤال ده علشان نعرف ايه هي المقومات اللي نجحت رسالة الإسلام. طبعا الرسالة من الممكن ان تحقق نجاحا ذاتيا، يعني في اي مكان تقوم، لان الرسالة في ذاتها عظيمة، نعم تصلح لكل زمان ومكان. لكن من منظور هذه المجموعة من الدروس، احنا بنقول كيف نبني أمة، ازاي نبني أمة، واول البناء هو وضع الأساس. واحنا عايزين نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار المكان ده بالذات لوضع الأساس لهذا المشروع الناجح، مشروع الإسلام. ما هي مواصفات هذا المكان؟ ما هي ظروفه؟ ما هي طبيعته؟ لو قدرنا نعرف هذه المواصفات هنقدر نستخرج قواعد أنا أعتقد إن هي هتكون في منتهى الأهمية لإعادة بناء الأمة الإسلامية على أساس صحيح. ساعتها نعرف إيه هي البيئة اللي ممكن تكون أصلح لنشأة الدعوة الإسلامية ولنشأة هذا الدين وتمكينه. طبعا الحكمة الكاملة وراء ذلك الأمر لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن احنا بنحاول نبحث على قدر الاستطاعة ونسأل الله عز وجل التوفيق. أول حكمة تتبدى لي في ذلك الأمر أن هذه المنطقة ليس لها تاريخ ثقافي يذكر، ليس فيها فلسفات سابقة، ليس فيها تشريعات مركبة، ما كانش فيها قوانين مفصلة، حياة كانت بسيطة بسيطة جدا إلى أبعد درجات البساطة. الحضارات المعاصرة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كانت لها أفكار مرتبة وفلسفات خاصة وتاريخ طويل طويل جدا. الدولة الرومية الغربية والشرقية كان فيها قوانين كتير قوي، تشريعات في معظم المجالات، كان فيها ظلم وفيها قهر وفيها بطش، بس كان فيها قوانين وقوانين كتير. اليونان كانت جزء من الدولة الرومانية الشرقية وكان فيها فلسفات كتير قوي، وظهر فيها فلسفة كبار، يعني ظهر فيها أرسطو، أفلاطون، سقراط، غيرهم. الدولة الفارسية ظهر فيها مزدك بتاع الشيوعية اللي اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات، وظهر فيها زرادشت بتاع النار. الهند فيها حكماء كتير جدا زي ما بيقولوا. الصين ظهر فيها بوذا وكونفوشيوس ولاوتسو. مصر كان فيها الفراعنة وتاريخهم طويل قوي وقديم قوي، وكان عندهم برضو قوانين وتشريعات وأحكام. ومع كل هذا سبحان الله نزلت الرسالة في مكان يعتبر تقريبا بلا تاريخ ثقافي تقريبا، اللهم الشعر. لكن حتى هذه النقطة، نقطة الشعر، ما كانش ليها دور فعال في بناء الأمة الإسلامية، ما كانش ليها أهمية خاصة في إنشاء الأمة الإسلامية على الأقل في البداية. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نفسه، كان لا يعرف نظم الشعر على بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ البشر أجمعين، ومع ذلك لم يكن يقول الشعر. ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما يصحش انه يقول شعر. ليه؟ وما ينبغي له يعني ما يصحش يقول شعر. ليه ما يصحش يقول شعر؟ مش عشان كل الشعر حرام، لا، لكن لكي لا يختلط على الناس الامر، يعتقد الناس ان القران نوع جديد من الشعر ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اراد ان لا يختلط القران باي شيء من كلام البشر، اي شيء حتى لو كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إخواني وإخواتي، التراث الثقافي الوحيد تقريبا في جزيرة العرب واللي هو الشعر ما كانش ليه أي دور في بناء الأمة الإسلامية على الأقل في البداية. كل ده كان ليه؟ عشان حاجة مهمة جدا جدا، كل ده علشان شيء في غاية الأهمية، خليكم فاكرين، علشان نقاء الرسالة، علشان الرسالة ما تختلطش بأفكار سابقة ويبقى مجال اتهام خطير. الناس ممكن تقول الإسلام مجرد تطور للمعتقدات السابقة. يعني مثلا كونفوشيوس أو بوذا أو سقراط أو غيرهم من الفلاسفة لهم معتقدات معينة، قواعد خاصة وضعوها منذ مئات السنين، بعضها قد يحث على معنى معين يحث عليه الإسلام أيضا، ولكن هيكون بشيء من الاختلاف أو التغيير. يعني قد يحث بعضهم مثلا على الصدق، قد يحث بعضهم على الزهد في الدنيا، قد يحث بعضهم على الأمانة. فإذا جاءت هذه الأفكار في الإسلام بعد ذلك، قد يعتقد البعض إن هي مجرد تطور للأفكار السابقة، يعني تطور لأفكار سقراط أو بوذا أو غيره. الكلام ده على فكرة قالوا بعض المتطاولين على الإسلام، قالوا مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيد جدا جدا عن الفلاسفة دول، وما كانش بيعرف يقرأ صلى الله عليه وسلم، فما بالكم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة مليانة بالفلاسفة ومليانة بالثقافات القديمة، الناس كانت هتقول إيه؟ وبعدين في حاجة تانية مهمة جدا، قد تتسرب بعض هذه الأفكار إلى الإسلام دون دراية المسلمين بذلك، يعني بالراحة كده وسنة سنة يختلط الصواب بالخطأ ويختلط الحق بالباطل. شوف القواعد الجاهلية اللي كانت مترسخة في الناس إزاي خدت مجهود علشان الإسلام يلغيها من أذهان الناس. يعني مثلا عادة التبني علشان الإسلام يلغيها، حصلت القصة المشهورة من طلاق زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه من السيدة زينب بنت جحش، ثم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها، كل ده عشان نعمل هزة كبيرة جدا في المجتمع المسلم، الناس كلها تاخد بالها ان العادة دي مش من الإسلام. تخيل بقى لو البلد ده مليان تشريعات وقوانين وفلسفات كان هيبقى ايه الوضع؟ ربنا سبحانه وتعالى عايز الرسالة تكون نقية تماما، ما يكونش فيه أي خلط بأي أفكار تانية. وجايز علشان كده برضو ما نزلتش الرسالة في فلسطين. فلسطين لو نزلت فيها الرسالة هتبقى مجرد امتداد لليهودية أو النصرانية. نعم أصول التوحيد واحدة، لكن الإسلام أتى بتشريع كامل متكامل يحكم الدنيا والدين. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الرسالة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى لا يدعي بعض المدعين زي ما حصل من كفار مكة بعد كده هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم خد التوراة وخد الانجيل وحرف فيهم شوية وعمل منهم الاسلام. في مكة ادعوا هذا الكلام، ادعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه الايات من غلام نصراني. فكيف لو نزلت الرسالة في بلد مملوء باهل التوراة والانجيل زي فلسطين مثلا، كان هيقولوا ايه؟ فاذا كان في مكة قالوا الكلام ده، في فلسطين هيكون ابعد عن هذا الكلام. لذلك نزلت هذه الرسالة في مكان ليست فيه بالفعل أي نوع من الثقافات السابقة أو القوانين أو التشريعات، كل ده علشان يفضل الدين في النهاية نقي خالص. ألا لله الدين الخالص. الحقيقة إحنا شفنا بعنينا بعد كده، شفنا بعنينا أثار اختلاط الإسلام بالأفكار الغريبة عنه، إزاي الخطورة تكون شديدة جدا على الإسلام لو دخلنا عليه أي أفكار حتى ولو كانت من أفكار الفلاسفة وكبار الحكماء كما يقولون. شفنا في التاريخ وشفنا في الواقع، خد مثلا دخول المناهج الفلسفية اليونانية إلى الإسلام، عندما ترجمت كتب الفلاسفة اليونانية إلى العربية، سقراط وأرسطو وأفلاطون وغيره، ظهرت فرق شنيعة في الإسلام، ظهرت فرق زي فرق المعتزلة والمعطلة والجهمية وغيرها من الفرق التي ظهرت بسبب تطبيق هذه الأفكار الفلسفية على الإسلام. ظهرت تفريعات كثيرة جدا في العقيدة خلت العقيدة شيء غير مفهوم حتى على بعض العلماء، أمور غير مفهومة. ف فتحت أبواب مسائل ما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وفتن المسلمون بفتن ضخمة ضخمة جدا، زي مثلا فتنة الادعاء بخلق القرآن أو أين الجنة أو غيره من المسائل. الحاجات دي كلها يا إخواني ضيعت على المؤمنين وقت طويل جدا جدا، شغلت المسلمين بأنفسهم، حدث الصراع والجدال والقتال بين المؤمنين، عطلت الجهاد وأضعفت شوكة المسلمين، بل أخرجت بعض المتكلمين من دين الإسلام أصلا. يبقى كل المشاكل دي حصلت نتيجة اختلاط أصول الرسالة بغيرها من الأصول، ضاع لقاء الرسالة. نزول الرسالة في مكة كان يوفر عليها كل هذا الخلط، وبالذات وهي لسه في أول الطريق في المهد، والدرس واضح للمسلمين: حافظوا على نقاء رسالتكم، احنا مش محتاجين أي حاجة تانية فوق القرآن والسنة كأصول للتشريع، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة. احنا في الواقع بتاعنا برضو لو جيت بصيت على المفاهيم اللي دخلت على دين الإسلام وغيرت في اعتقادات الناس وأفكار الناس وأخلاق الناس، هتستغرب جدا جدا وتقول معقولة دولت مسلمين مع أن كلهم في البطاقة أنهم مسلمين. خذ على سبيل المثال اختلاط أفكار الناس بأفكار الغرب أو الشرق في قضية اللباس مثلا، بص لملابس الفتيات أو ما تبصش طبعا، يعني اختلطت المفاهيم وضاع نقاء الرسالة. أصبح هناك تعريف جديد للاحتشام، ضاع المقياس الإسلامي، شاهد فتيات لابسين لبس تتعجب كيف نزلت هذه الفتاة بهذا اللباس أمام أبيها أو أخيها أو زوجها، شيء الواحد مش متخيله. لكن المشكلة إن محدش عارف إن في مشكلة، محدش حاسس إن في مشكلة، بل قد يمدحون ويبدون إعجابهم. الحمد لله هم أحسن من غيرهم كتير، لأن محدش واخد المقياس الإسلامي بيقيس على جاره، بيقيس على صاحبه، بيقيس على دولة غربية أو دولة شرقية. طبعا دي بتعمل مشاكل ضخمة. من المسلمين من يحتفل بالكريسماس ورأس السنة أكثر من احتفاله بعيد الفطر أو الأضحى. من المسلمين من يعتقد أنه من الصواب أن يدع مال قيصر لقيصر وما لله لله، اختلاط مفاهيم. من المسلمين من يعتمد في تفسيره للتاريخ الإسلامي على اليهود والنصارى. من المسلمين من ينكر الشفاعة ويرد المتواتر من الحديث ويستهين بالبخاري ومسلم. من المسلمين من يقول الحج والله شيء جميل جميل، لكن زحمة زحمة جديدة. فهو بيقترح إيه؟ أنا سمعت الكلام ده بنفس، بيقترح أن يكون الحج في كل سنة في مكان ما، أو في نفس السنة نخليه في كذا مكان، يعني بدل ما الزحمة كتير أو في مكة. في ناس بتوع مصر يحجوا في طنطا أو في الفيوم أو في أي حتة، اقتراح بيشغل مخه يعني، ما هو كل حاجة بالعقل زي ما بيقول. أو بدل الزحمة خلينا نعمل الحج طول السنة، بدل ما متركز في وقت واحد كل شوية عيب حب يروح يحجه في وقت من السنة. سبحان الله، هو شاف أساتذته من اليهود والنصارى بيغيروا زي ما هم عايزين في دينهم، والدنيا برضو ماشية. ليه لأ؟ اختلاط في المفاهيم واضطراب في المقاييس. نزول الرسالة يا إخواني في مكة حيث تعتبر نسبيا معزولة عن الأفكار الفلسفية والقوانين المادية والعقائد النظرية الغريبة، حافظ على نقاء الرسالة، حافظ على تكوين الصحابة تكوينا إسلاميا خالصا. وطبعا الدرس كده واضح جدا، الجيل اللي هيقدر يشيل الأمانة الإسلامية هو جيل يوحد من مصدره، يجعله القرآن والسنة، لا يخلطه بأفكار الأرض شرقية كانت أو غربية. يبقى دي نقطة تفسر لينا ليه الرسالة تنزل في مكان ملوش تاريخ ثقافي معلوم أو ذكريات فلسفية. برضو نزول الرسالة في بلد ليس له تاريخ تشريعي يذكر وضح المعجزة الإلهية في التشريع الإسلامي. طبعا يا إخواني دي معجزة مهولة، فعلا مهولة بكل المقاييس، سواء بمقاييس زمان أو مقاييس دلوقتي أو مقاييس المستقبل كله. من المستحيل، من المستحيل فعلا أن تفهم كيف خرج هذا التشريع المتكامل الشامل المفصل في هذه البيئة البدوية البسيطة منعدمة التاريخ، إلا إذا كانت هناك قوة فوق قوة البشر هي التي فعلت ذلك، تلك هي قوة الله عز وجل. أنتوا عارفين يا إخوة أخوات، التشريع الإسلامي فعلا تشريع عجيب يعالج كل جزئية مهما صغرت من جزئيات الحياة، ليس في العبادة والعقيدة فقط ولكن في كل أمور تسيير الحياة وعمارة الأرض وسيادة الدنيا. يعني في قوانين متكاملة في السياسة، قوانين متكاملة في القضاء، قوانين متكاملة في المعاملات، في التجارة والاقتصاد، في إدارة البيت وتربية الأولاد، ازاي تحارب، ازاي تسالم، ازاي تتجوز، ازاي تشتغل، ازاي حتى ترفه، سبحان الله، بل والدخول في ادق التفاصيل وبلا خطا ولا ثغره ولا عيب ولا قصور، سبحان الله. ايه الاعجاز ده؟ نزول الرساله في مكه بهذا التكامل العجيب كان اعجازا لا ينكر، لا ينكر، هذا دليل لا يقاوم على الهيه هذا التشريع وربانيه هذا المنهج. اذن نقدر نقول من الكلام اللي قلناه ده كله ان نزول الرساله في مكان ليس به تشريعات كثيره معقده كان سببا في نقاء التكوين عند الصحابه وصحه الطريق بلا ضلال ولا غموض، يعني كان بيحمي الاسلام من الانحراف او التخبط، وفي ذات الوقت كان دليلا معجزا على ان هذا التشريع من عند الله عز وجل. هذه الحكمة الأولى من نزول التشريع الإسلامي في هذه البيئة البدوية البسيطة، المحافظة على نقاء الرسالة ووحدة المصدر. ولو عايزين يا إخواني نرجع أمة الإسلام لوضعها اللي كانت عليه أيام السيادة والتمكين، يبقى لازم ما نخلطش القرآن والسنة بأي مصدر ثاني. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده ملناش في اختيار، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، القرآن والسنة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحكمة الثانية من نزول الرسالة في جزيرة العرب أو في مكة أو في هذه المنطقة بصفة عامة أن هذه المنطقة ليس لها تاريخ أو واقع عسكري ملموس، لم يكن هناك ما يعرف بالجيوش العربية أو الجيش العربي، لا لا، كانوا حاجات متفرقة جدا، قبائل متفرقة متشرذمة، لا يعرفون إلا حرب الإغارات والسطو فقط، لا يعرفون الجيوش النظامية وما كانوش أصلا يحلموا بيها، أعدادهم قليلة وسلاحهم قديم والخطط بتاعتهم بدائية. ده كان الوضع العسكري للعرب. وبعدين سبحان الله الإسلام جه في هذه البقعة من الأرض، إيه اللي حصل؟ انقلاب هائل، هائل بمعنى الكلمة. إذا بالرجال البسطاء البدو، هؤلاء الذين كانوا يعيشون في هذا المكان، يصبحون قادة عسكريين على أعلى المستويات، على أعلى المستويات، والله ما فيش في التاريخ كله زيهم، دي والله يا أخواني مش مبالغة، فعلا ما فيش في التاريخ كله زي القادة العسكريين بتوع الإسلام. وإذا بالقبائل المتفرقة تكون جيشا واحدا مترابطا، وإذا بالبدو الرحل يا سبحان الله يحاورون ويناورون ويفاوضون ويفتحون البلاد ويدعون العباد إلى عبادة رب العباد. سبحان الله، اقرأوا التاريخ يا إخوة يا أخوات، اقرأوا التاريخ، اقرأوا عن الفتوح الإسلامية الإعجازية، فعلا ما فيش زي كده في التاريخ كله. رجعوا التاريخ من أول نزول آدم ولحد دلوقتي، الدنيا مثل بس بيقرب ولو من بعيد بالفتوحات الإسلامية. إيه ده؟ كل هذا في غضون سنوات قلائل جدا جدا. تسقط فارس، فارس الدولة الرهيبة العظيمة، في غضون 13 سنة بس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، 13 سنة، تخيلوا، تسقط دولة في حجم دولة فارس. تعرفين فارس يعني ايه؟ فارس يعني ايران ويعني العراق ويعني اوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان وكازاخستان وافغانستان وباكستان، شيء خرافي لا يتخيل، نص الارض تقريبا تسقط في 13 سنة على ايدي هؤلاء البدو والروح. كذلك تسقط معظم ممتلكات الدولة الرومانية في آسيا وفي أفريقيا في نفس الفترة، وقت متزامن، معجزة عسكرية هائلة بكل المقاييس، من المستحيل تماما، من المستحيل أن تكون من فعل البشر. راجعوا كده يعني إيه عرب، وراجعوا يعني إيه فارس، وراجعوا يعني إيه الروم، علشان تفهموا هذا الإعجاز العسكري الحقيقي. إيه هو كان موقف العرب من كسرى فارس قبل الإسلام؟ العرب كانوا زي أصغر دولة نامية في الأرض دلوقتي بالنسبة لأعظم قوة في الأرض في زمانهم، دولة فارس ودولة الروم. اللي كان من العرب يخش على كسرى فارس في الإيوان، إيوان كسرى فارس، ويقف على بعد 15 متر منه كان يعتبر ذلك فخرا أبد الدهر، خلاص فخر، يفضل ماشي وسط العرب رافع راسه أنه دخل إيوان كسرى ووقف على بعد 15 متر منه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جاهليته يفخر أنه دخل إيوان كسرى. سبحان الله، زي دلوقتي كده ما تجيب شاب من دولة نامية عشان يقابل رئيس دولة عظمى. الفرس كانوا بيتصدقوا على العرب بالأمس من شدة المجاعات اللي كانت بتكون في أرض العرب. لما راحت الجيوش الإسلامية لفتح فارس تعجب كسرى فارس
ايه ده العرب جايين يفتحوا بلاد فارس؟ شيء مهول. ما حبش يضيع وقت في حربهم، حب يصرفهم يرجعهم. قال لك انا اعرض عليهم عرض مغري، مغري جدا جدا في نظره. هيعمل ايه؟ تخيلوا ايه هو العرض ده؟ هيدي ثوب لكل جندي ودرهم، جلبية وجنيه لكل جندي. تخيلوا، هو ده العرض اللي عرضه كسرى فارس على الجيوش الإسلامية. القائد بقى، القائد الإسلامي هيغري جدا جدا، هيديله ثوبين يعني جلبيتين ومئة درهم. طبعا ده رقم مهول جدا جدا عنده، مئة درهم. هذه كانت نظرتهم إلى العرب، نظرة كسرى فارس ودولة فارس إلى العرب كانت بهذا الوضع. وصدقوني يا إخواني، هذه النظرة كانت واقعية تماما تماما بالنسبة لتاريخ العرب وتاريخ فارس. وخليكم فاكرين، تعرفوا طبعا موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما جه دفن في غزوة أحد، ما كانوش لقين حاجة يغطوه بيها، ما فيش لبس. فعلا الصحابة ما كانوش لابسين لبس، بسطاء جدا جدا جدا. عشان كده كسرى فارس يقول اديهم جلبية، شايف ان هو بيسترهم يعني بهذه الجلبية. حذيفة من اليمان رضي الله عنه وارضاه لما ذهب ليأتي بخبر القوم في الأحزاب كان لابس ايه؟ كان لابس لبس مراته، لبس زوجته، ما كانش عنده لبس، فخد اللبس بتاع مراته عشان الجو كان بارد جدا. تخيلوا، هو ده كان وضع الصحابة، هو ده كان وضع الناس اللي فتحت بلاد فارس الرهيبة وبلاد الروم الهائلة. العرب، وكلكم عارفين برضه، العرب لما كشروا عن أنيابهم في الأحزاب جمعوا بالعافية بالعافية 10,000 رجل. يعني ده كان رقم مهول عندهم. إزاي ممكن العرب دولت نفسهم يفكروا في غزو بلاد فارس مع علمهم إن جيش فارس ما يقلش عن 2 مليون جندي؟ تخيلين 2 مليون جندي، فجوة هائلة في التسليح والإعداد. لقوا إيه؟ الحرب في عقر دار الفارسيين، في وسط بلاد الفرس، في العراق وفي إيران وفي غيرها من البلاد، على بعد مئات الأميال من المدد. معجزة عسكرية بكل المقاييس. أين كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح والقعقاع بن عمرو التميمي والبراء بن مالك وأبو موسى الأشعري والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة والمقداد بن عمرو، القادة العظام بتوع الإسلام، أين كانوا قبل الإسلام؟ أين كان هؤلاء العباقرة العسكريون قبل إسلامهم؟ مش هو ده خالد بن الوليد برضو اللي كان محتاس فعلا في 700 مسلم في أحد وهو كان 3,000 لولا خطأ الرماة بترك الجبل؟ ما هو كان مغلوب وكانت خلاص الموقع ماشية لصالح المسلمين لولا أن الرماة خلفوا أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا فوق الجبل. هو ده خالد، إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاه يدخل بلاد فارس بعد كده ب 18,000 جندي مسلم ويكسب 60,000 و70,000 و80,000 و90,000 و120,000 وما يتغلبش في ولا موقع؟ ازاي يا اخوان؟ كيف ينتصر المسلمون ب 32,000 مسلم في القادسية على 250,000 فارسي؟ ازاي؟ كيف ينتصر المسلمون ب 39,000 على 200,000 رومي في اليرموك؟ ازاي ممكن يفتحوا بلاد الاندلس ب 12,000 وقدامهم 100,000 اسباني صليبي في بلاد الاندلس وعقر دار الأسبان؟ إزاي؟ الغاز يا إخواني والله اللوغاريتمات مش ممكن تفهمها إلا بحقيقة واحدة لا ثانية لها، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لو نزلت الرسالة في بلد ليه تاريخ عسكري طويل وعظيم ومنظم لاعتقد الناس أن الفتوح كانت بسبب قوة الجيوش وأعدادها وتسليحها وخططها. ما الإعجاز يا إخواني، ما الإعجاز في أن تفتح جيوش فارس الدنيا بأسرها؟ ما الإعجاز في أن تفعل ذلك جيوش الرومان الهائلة؟ لكن أن تنزل الرسالة في مكة فيحدث هذا الانقلاب الهائل في العالم، تتغير خريطة الأرض تغيرا جذريا في سنوات معدودات، هذا هو الإعجاز بعينه. القاعدة اللي نأخذها من الكلام ده هو أن الله عز وجل دائما ما ينصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة. لا ندعو المسلمين طبعا إلى تقليل أعدادهم أو إضعاف قواتهم، على العكس هم مطالبون بإعداد ما استطاعوا من قوة، ولكن نقول أنه من سنن الله عز وجل أن يجعل أهل الباطل دائما كثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم هو ينصر المسلمين الثابتين على دينه المتمسكين بشرعه، ينصرهم على الكثرة المشركة فتظهر المعجزة، يوقن الجميع أن النصر من عند الله عز وجل وليس لسبب آخر. وهكذا يا إخوان في هذه النقطة نخرج بقاعدة هامة جدا، وهي أن الجيل الذي يحمل الأمانة لابد أن يدرك أن النصر بيد الله عز وجل، وأن القلة المؤمنة تغلب الكثرة المشركة بإذن الله عز وجل. خليكم فاكرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى دي كانت الحكمة الثانية من نزول الرسالة في مكان مالوش أي تاريخ عسكري معروف. الحكمة الثالثة من وراء نزول الرسالة في أرض مكة وجزيرة العرب، نظام الحكم في أرض مكة. لم يكن الحكم في مكة حكما مركزيا، ما كانش في مكة حاكم معين، بل مجلس يضم 10 يمثلون 10 قبائل، حكم ائتلافي يعني يشبه الحكم الديمقراطي. كثرة موازين القوة في مكة أفادت الدعوة جدا جدا جدا. كان في بعض القوانين الوضعية في أرض مكة استفاد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله استفاد منها، ولكن دون أن يتنازل إخواني عن شيء من دينه ولا من عقيدته، عشان يعرفنا ويعلمنا أن المسلم الذكي الواعي الفاهم يستطيع أن يستفيد من هذه القوانين طالما يحافظ على دينه. وده بيرد على كتير من غير الفاهمين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا أننا لا نحتكم مطلقا لقانون وضعي، لكن الكلام ده مش صحيح على إطلاق. نحن لا نحتكم إلى قانون وضعي إذا تعارض مع شرع الله عز وجل، لكن إذا كان مفيش تعارض ليه ما نستفدش منه؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عمل إيه. قانون الإيجارة مثلا كان في مكة قانون وضعي، لو كان الحكم مركزي زي فارس أو الروم ما تمت هذه الإيجارة. الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا القانون، عمل إيه؟ دخل في جوار المطعم ابن عدي المشرك، المطعم مشرك، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في جواره لكي يحميه من أهل مكة. دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جوار ابن الدغن المشرك. دخل عثمان بن مضعون رضي الله عنه في جوار الوليد ابن المغيرة المشرك. فكان استفادوا من قانون الإجارة الوضعي في مكة لكن دون تفريط في العقيدة أو في الدين. قانون القبلية برضه كان قانون وضعي موجود في مكة، استفاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفاد من حماية بني هاشم له، وبالذات في أثناء حياة أبي طالب مع كونهم جميعا على الإشراك أو معظمهم على الإشراك، أبو طالب بالذات كان مشرك وفضل لحد آخر لحظة من حياته ظل مشركا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حمايته. قانون الأحلاف، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرة الأحلاف مع المشركين إذا كان الحلف يهدف إلى أمر النبي ولا يتعارض مع الدين الإسلامي. شوفوا كده الكلام اللي بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شهدت وأنا غلام، طبعا ده كلام ده قبل البعثة، شهدت وأنا غلام حلفا مع عمومتي المطيبين، تحالف كان ببني هاشم وبني دين وزهرة على نصرة المظلوم، يقول فما أحب أن لي حمرا نعم وأني نكثته، وبعدين يقول إيه ولو دعيت به اليوم بالإسلام لأجبت. وأكثر من كده بعد صلح الحديبية حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة وكانت مشركة، تخيلوا، يعني كان للمسلمين دولة وكان لهم كيان معروف وكيان قوي، وعمل معاهدة مع قريش، وفي هذه المعاهدة حالف خزاعة، حط إيديه في إيدين خزاعة، ما تنزلش عن أي قانون إسلامي أو أي عرف إسلامي، لكن تعاون مع خزاعة ضد قريش. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من تعدد موازين القوة ومن قوانين المجتمع الوضعية ما دامت لا تتعارض مع الدين والشرع والعقيدة. الحكمة دي ما كانتش هتظهر لو كانت الرسالة نزلت في بلد في حكم ديكتاتوري زي فارس أو الروم أو غيرها من الممالك الموجودة في ذلك الوقت. يبقى دي كانت الحكمة الثالثة من نزول الرسالة في هذا المكان. الحكمة الرابعة في نزول الرسالة في هذا المكان هو أنه يتحدث العربية. اللغة العربية يا إخواني وأخواتي هي أشرف اللغات، أشرف اللغات فعلا، وبها نزل القرآن الكريم، وهي لغة أهل الجنة، والقرآن كلام الله عز وجل، ولم ينزله الله عز وجل بهذه اللغة لأجل أهل الجزيرة فقط، لا ده نزله للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه وإلى يوم القيامة. وسبحان الله كانت في هناك لغات كتير جدا جدا موجودة في الأرض في ذلك الوقت، واستحدث غيرها من اللغات على مر التاريخ، وأكيد هتكون في لغات تانية لحد يوم القيامة، ومع ذلك أراد الله عز وجل لهذا القرآن وهذا المنهج أن يكون باللغة العربية، حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يعلم أن اللغة العربية قد تكون أقل انتشارا من غيرها من اللغات في زمان من الأزمان، يعني زي زماننا دلوقتي اللغة العربية أقل انتشارا من اللغة الإنجليزية مثلا، أو اللغة الصينية، أو اللغة الفرنسية، ناس كتير جدا بتتكلم فرنساوي أو بتتكلم أردي أو بتتكلم أسباني. لكن مع علم الله عز وجل بذلك الأمر إلا أنه أنزل القرآن باللغة العربية. ليه؟ الحكمة الكاملة ما يعرفهاش ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنا في اعتقادي لأن اللغة العربية ثرية جدا جدا جدا، هي أثرى لغة عرفت في الأرض، أثرى لغة. الشيء الواحد ليه أكثر من اسم في هذه اللغة العظيمة، المعنى الواحد ممكن تعبر عنه بعشرات الكلمات. يعني مثلا العسل ليه 80 اسم، تخيلوا 80 كلمة توصف العسل. الثعلب ليه 200 اسم، الأسد ليه 500، الجمل ليه 1000، السيف ليه 1000. الداهية لما توصف واحد أنه داهية في 4000 كلمة يوصفوا معنى الداهية، شيء مهول، شيء لا يتخيله عقل. هذه اللغة العربية يا إخواني. وبرضو الكلمة الواحدة في اللغة العربية ساعات بتكون بنفس الحروف ونفس حركات التشكيل بيكون لها أكثر من معنى. كل هذا أعطى اللغة إمكانيات هائلة، تنزل الآية بكلمات قليلة محدودة، ومع ذلك هي تحمل من المعاني ما لا يتخيل حصره. كلما نظر مفسر في الآية استخرج منها معاني جديدة مختلفة عن اللي استخرجها غيره. قد ينظر المفسر الواحد في الآية أكثر من مرة، كل مرة يطلع بمعنى جديد. سبحان الله، تمر الأزمان والأزمان ويأتي مفسرون يطلعوا معاني جديدة تانية. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما وصف القرآن بأنه لا يخلق، لا يخلق من كثرة الرد، لا يخلق أي لا يبلى من كثرة الرد، أي من كثرة الترديد والقراءة، كلما تقرأ تطلع حاجة جديدة. وسبحان الله برضو كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت باللغة العربية، وأتاه الله عز وجل جوامع الكلم، كان يقول الحديث برضو كلماته قليلة جدا، فإذا به يحوي أحكاما لا تنتهي، لغة عجيبة جدا. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى اختار أن القرآن ينزل باللغة العربية، يبقى كان لازم ينزل على ناس بتتكلم العربية، بل ووصلوا فيها إلى أعظم درجات الإعجاز البشري، إتقان عجيب جدا جدا للغة، بيتصرفوا في اللغة زي ما هم عايزين تماما. اللغة في ألسنتهم سهلة لينة طيعة، الشعر عندهم أمره عجيب جدا، المعلقات الهائلة كانت تعلق على الكعب، معلقات من الشعر، أبيات هائلة من الشعر، الشعر يقال في كل الظروف، فرحان يقول شعر، حزين يقول شعر، في السلم شعر، في الحرب شعر، حتى قبل ما يموت السيف على رقبته وبيقول شعر. سبحان الله، يا عم انت في ايه ولا في ايه، برضه بيقول الشعر. ليه؟ الشعر في لسانه يا اخواني زي الكلام عندنا، مفيش اي مشكله عنده. المعارضه بالشعر تأليف فوري، واحد يقول بيت شعر التاني يرد عليه بيت شعر على نفس الوزن وفي نفس اللحظه يا اخواني، ما يفكرش كتير. ده كان وضعهم بالنسبه للغه العربيه، كفاءتهم بالنسبه للغه العربيه. وبعدين احنا شفنا نجاح التجربة الإسلامية في الجزيرة العربية، لابد يا إخواني يا إخوات أن من عوامل نجاحها إتقان أهل هذه البقاع للغة العربية. ليه إتقان اللغة العربية كان سبب في نجاح الدعوة؟ ليه؟ لأنه أولا كان أدعى لإيمان الناس بكلام الله عز وجل وبإدراك الإعجاز الإلهي في كل آية وفي كل سورة. يقول سبحانه وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. العرب المتقنون للغة أدركوا منذ اليوم الأول، من أول لحظة سمعوا فيها القرآن عرفوا أن الكلام ده كلام معجز، لم ينتقدوا آية واحدة من آيات القرآن الكريم، لم يعارضوا القرآن بمثله أبدا، عمرهم ما اجتمعوا عشان يعارضوا القرآن الكريم، لم يجتمع شعراءهم وأدباءهم وحكماءهم ليؤلفوا آية واحدة مع تحدي القرآن له. سبحان الله، القرآن بيتحداهم ان هم يجيبوا سورة او 10 سور او القرآن كله وهم مش عارفين، وما بيحاولوش. عارفين زي ايه؟ زي ما يكون بتقول له واحد قوي وجسمه ما شاء الله بنيانه عظيم جدا، بتقول له روح شيل العمارة دي، فهو قوي بس هو عمره أصلا ما يحاول، لأن ده شيء بالنسبة له معجز. أيوة أنا قوي وأقدر أشيل كذا أو كذا أو كذا، بس مستحيل أفكر أشيل عمارة. هم كانوا كده بالضبط، عارفين أن الكيان ده اللي نزل ده، هذا القرآن الكريم، هذه الكلمات وهذه الآيات وهذه الصور، من المستحيل أن تكلم، من المستحيل أن تعار. فمعرفة العربية يا إخواني وإخواتي كانت أدعى لفهم الإعجاز العجيب في كتاب الله عز وجل. الكلام ده مش مقصور بس على الإعجاز اللغوي، لا، على أي نوع من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم، كله بيحتاج إلى فهم دقيق للغة. حتى الإعجاز العلمي اللي احنا بنتكلم فيه الأيام، كيف لنا أن نستخرج الإعجاز العلمي من القرآن الكريم دون فقه للغة، معرفة معنى الكلمات ومعنى الآيات والمقصود من وراء كل كلمة. وبعدين اللي يقرأ ترجمة القرآن بأي لغة بأي لغة يدرك تماما أن كثيرا من الإعجاز يختفي، يدرك بوضوح قصور أي لغة على الوصول إلى ما وصلت إليه اللغة العربية. يعرف أن اللي لازم يشيل هذه الرسالة وهذه الأمانة وهذه الأمة لابد أن يكون متقن للغة العربية، يعظم اللغة العربية، يربي عليها أولاده ومجتمعه، يحترم اللغة العربية، يقدر اللغة العربية، يدرس اللغة العربية دراسة متعمقة. يا إخوان كل ده ضروري جدا للي هيشيل هذا الكتاب. قل لي كده ممكن إزاي تترجم مثلا قول الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قل لي هترجمها إزاي؟ 90% أو أكثر من جمال الآية هيروح عند الترجمة، وراجعوا الترجمات اللي موجودة للقرآن الكريم بأي لغة. برضو الحديث الشريف، اللي مش عارف لغة عربية صعب جدا جدا أنه يستمتع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهم الحديث وينقل الحديث لغيره. الرسول يا إخواني كان يكتفي كثيرا بقراءة القرآن على الناس فقط، يقرأ على الآية فيؤمن. هو إيه اللي خلاه يؤمن؟ لأنه فاهم أن هذا الكلام صعب أنه هو يكون من عند البشر، فاهم أن الكلام ده معجز. يكتفي فقط بقراءة الآية. حصل الكلام ده مع ناس كتير جدا من الأسلام، مع طفيل بن عمرو الدوسي، مع أسيد بن حضي، مع سعد بن معاذ، مع غيرهم. دلوقتي للأسف الشديد أصبحت طوائف كثيرة جدا جدا من المسلمين كالأعجمين، سبحان الله، الذين قال الله عز وجل في حقهم كما ذكرنا منذ قليل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. نسمع آيات القرآن أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبقاش فاهمين حاجة، محتاجين دايما معانا قاموس يعرفنا معنى كل كلمة وسبب نزول كل آية وإزاي الكلام ده اتقال وإحنا مش فاهمين. إزاي ممكن تتحرك بالقرآن وإنت مش فاهم معناه؟ إزاي ممكن تقرأ القرآن أو الحديث الشريف على واحد مش عارف معاني اللغة العربية أو كالأعجمين وإن كان مسلما عربيا؟ شوف كده رد فعل بعض الصحابة لما سمعوا الآيات. شوف ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال جبير بن مطعم كان مشرك لما سمع الكلام ده، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، كان لسه مشرك، يقول جبير: فلما بلغ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فدخل في الإسلام، سبحان الله، مجرد ما سمع الآيات دخل في الإسلام. بل كان يحدث هذا الأثر عندما يتلى القرآن على الكفار، يعلمون أنه الحق لا يتبعونه لأسباب كثيرة جدا، سنأتي إن شاء الله إلى تفصيلاتها في الدروس القادمة، لكن كانوا بيعرفوا أن الكلام ده كلام حق وكلام إعجاز. عدة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، زعماء بني شيبان، زعماء بني عامر، كلهم كانوا يتأثرون بكلام الله عز وجل. كل ده لأنهم كانوا عارفين عربي كويس وبيقدروا يفهموا معنى كل كلمة من كلمات الله عز وجل. إذن من أهم عوامل نجاح الرسالة الإسلامية في هذا المكان إتقان الدعاء للغة وإتقان المدعوين أيضا للغة. ولذلك كان من هم المحاربين للإسلام الذين فقهوا هذه النقطة جيدا، كان من همهم أن يضربوا اللغة العربية في أعماقها. هم يدركون أنه لو وقعت اللغة العربية سيقع ما بعدها من الشر. أتاتورك أول ما جاء ألغى اللغة العربية، لما بدأ في علمانية التركية ألغى اللغة العربية وحولها للغة ثانية. اللورد كرومر أراد أن يضرب الأزهر والمدارس الدينية، عمل إيه؟ ما ألغاش هذه المدارس أو أغلق هذه المدارس حتى لا يثير الناس، لكن عمل حاجة تانية سهلة أوي، أنشأ مدارس علمانية جنب الأزهر وفي كل حتة في مصر، وخلى اللغة الأساسية في هذه المدارس بالإنجليزي، وبعدين فتح لهم فرص عمل في البلد بأجور أعلى من فرص العمل المتاحة لأبناء الأزهر والأبناء المدارس الدينية. إيه اللي حصل؟ الناس توجهت من مدارس الأزهر وغيره إلى هذه المدارس العلمانية اللي باللغة الإنجليزية بحثاً عن فرص عمل أفضل. زهد الناس في الأزهر وزهدوا في اللغة، وبعدين زهدوا في إيه؟ زهدوا في الشرع بعد كده. وبعدين في مسألة تانية ضخمة جداً هتحصل لو اللغة العربية ضعفت عند المسلمين، هيحصل إيه؟ هيفقد المسلمون التواصل بينهم عشان ما فيش لغة مشتركة. الأمة الإسلامية دلوقتي بتتكلم عشرات اللغات، سبحان الله كل قطر بيتكلم لغة. أليس عيبا يا إخواني، أليس عيبا أن يضطر المصري أن يتكلم بالإنجليزية مع الباكستاني مثلا عشان يفهموا بعض؟ مش عيب برضو أن احنا نكون احنا الاثنين مسلمين ونحتاج للغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو غيره؟ هو ده الواقع اللي عايشينه. وفوق كده داخل البلاد اللي بتتكلم عربي عشرات اللغات العامية، وبقول اللغات ما بقولش اللهجات، اللغات كل كلمة أصبح لها بدائل لا تمت للغة العربية بصفة. أصبح من الصعب جدا على مسلمي قطر عربي أن يفهم مسلمي قطر آخر إلا بقاموس أو بترجمة، شيء طبعا لا يقبله عقل المسلم. الطامة الكبرى بقى، مشكلة الأكبر من كل اللي فات، أن يظهر جيل يفتخر بأنه لا يحسن العربية. يفتخر الأب وتفتخر الأم أن الابن بيتكلم الإنجليزية ما شاء الله بطلاقة ولا يفقه شيئا في العربية. هي دي فعلا الطامة الكبرى. طبعا يا إخواني أنا مش ضد تعلم اللغات الأجنبية أبدا، بل أحبذ ذلك وبشد، ولكن ليس على حساب اللغة العربية، بالعكس ده أنا عايز أعلم أهل الأرض كلهم اللغة العربية. ياريت أوصل باللغة العربية لكل بقعة على ظهر الأرض علشان يفهموا القرآن ويفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أنا مش قادر على كده دلوقتي، يبقى على الأقل أحافظ على اللغة العربية في أوسط المسلمين. يبقى لازم المسلمين يعرفوا إن من أهم وسائل إعادة بناء الأمة الإسلامية الاهتمام باللغة العربية. نهتم إن نعلم اللغة العربية لغيرنا، نهتم بنا أن نجمل اللغة العربية في عيون أبنائنا. إذا نخرج بقاعدة هامة من هذه النقطة، هي أن الجيل الذي يرجى على يده إصلاح شأن هذه الأمة جيل يتقن اللغة العربية ويعظمها. وليس هذا يا إخواني من منطلق قومي أبدا، لا عربة ولا غيره، لا، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولكن من منطلق أن من يتكلم العربية هو عربي ولو كان من عرق مختلف، إنما العربية اللسان. الباكستاني اللي بيتكلم عربية عربي، الأندونيسي اللي بيتكلم عربية عربي، الأمريكي المسلم اللي بيتكلم عربية عربي، وهكذا، إنما العربية اللسان. الحكمة الخامسة من وراء نزول الرسالة في هذا المكان أن أهل هذه البقعة من الأرض كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يعلمون أنه خالق، ولكنهم حكموا غيره في حياتهم واتخذوا إليه شفعاء. سبحان الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. سبحان الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ثم يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذي يؤمن بالله ولكن هناك اضطراب في فهمه وقصور في إدراكه أقرب من الذي يؤمن بإله آخر أو لا يؤمن بوجود إله أصلا. ما كانش وقت البعثة النبوية على الأرض من يفقه هذه الحقائق إلا قليل القليل. كان هناك على ظهر الأرض من يعبد النار، كان هناك من يعبد بوذا، كان هناك من يعبد المسيح عليه السلام، كان هناك من يعبد بقرة أو شجرة أو فار أو إرب زي ما أنتم عارفين في الهند. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حاجة مهمة جدا، بيعلمنا أن ندعو الأقرب فالأقرب، ندعو الذي يؤمن بوجود الله عز وجل قبل الذي ينكر وجوده، ندعو الذي يعظم الله عز وجل قبل الذي لا يعظمه، ندعو الذي يحب الدين ولكن لا يتبعه قبل الذي لا يحبه أصلا. يبقى دي قواعد ربنا بيقول لنا الأقرب فالأقرب. طبعا أنا مش ضد دعوة اليهود والنصارى وضد دعوة أهل الأرض أجمعين، بالعكس هذا أمر عظيم وعظيم جدا جدا، ولكن ابدأ بالأقرب في الأقرب. يعني ما تكتبش جارك في السكن أو في العمل أو في النادي أو في غيره دون دعوة وهو مسلم، وتتجه إلى دعوة غيره من غير المسلمين. لكن لو خلصت الدائرة اللي حواليك انتقل إلى الدائرة التي تليها، ولما تنتقل إلى الدائرة التي تليها دور على الناس اللي بتحب الإسلام ولكن مش ملتزم، دولة هيكونوا أقرب إلى الدعوة من الناس اللي هي أصلا معادية لدين الله عز وجل. تعليم لحكمة الدعوة في سبيل الله عز وجل. الحكمة السادسة من نزول الرسالة في هذا المكان، دي حكمة الحقيقة مهمة جدا جدا وفيها تفريعات كتير أنا همر عليها بإيجاز، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا من الوقت والدروس ما نتحدث فيه بالتفصيل عن هذه النقطة. مع كل ما ذكرناه في الدرس السابق من أدواء أخلاقية وأمراض اجتماعية في جزيرة العرب، إلا أنه كانت فيه صفات أصيلة في فطرة ساكني هذه المنطقة تساعد على حمل الدعوة ونشر الرسالة. كان عندهم مشاكل كتير، كان عندهم ظلم، كان عندهم قهر، كان عندهم كذا وكذا وكذا، لكن كان عندهم صفات جبلوا عليها، خلقوا يحبونها. هذه الصفات لابد أن تكون في كل داعية. لو الصفات دي مش موجودة مستحيل تعرف تشيل رسالة الإسلام. الصفات دي على سبيل المثال منها الصدق، وده أهم حاجة، أهم صفة مميزة للداعية صفة الصدق. شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أهم صفة مميزة له الصدق، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. مين أكثر واحد ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اسمه إيه؟ أبو بكر الصديق. صفة الصدق دي صفة أساسية في الذي يحمل هم هذا الدين. فكر معايا كده، ماذا لو أنزلت الرسالة على قوم كذابين؟ تفتكر لو الكذب منتشر في بيئة من البيئات ونزل عليها الرسالة هيحصل إيه؟ شوف اللي عملوا اليهود والنصارى في دينهم، ربنا بيقول عليهم إيه؟ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سبحان الله. نعم الإسلام يحول الكذاب إلى صادق، لكن ليس بالصورة التي فطر فيها الإنسان على الصدق. العرب يا إخواني كانوا يأنفون من الكذب، يستنكر أن يكون كذاب. يأتي الإسلام بعد ذلك يحسن ويجمل ويعظم قيمة الصدق عند هؤلاء الصادقين، يربط الأمر بالجنة، يربطه برضا الله سبحانه وتعالى. لكن في الآخر الأمر كان مزروع جواه موضوع الصدق ده، العربي كان مش ممكن يكذب، صعب عليه أنه يكذب. شوف كده القصة اللطيفة دي بتاعة هرقل لما كان بيتكلم مع أبي سفيان عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل بيسأل أبو سفيان أسئلة عن الرسول الذي ظهر فيهم، وأبو سفيان ساعتها كان مشرك، كان بعد صلح الحديبية وكان لسه مشرك وبيحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شوف كده الكلام اللي بيقوله أبو سفيان، يقول كنت أنا أقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هو اللي يتكلم، فقال هرقل ادنوه مني، قربوه. ثم قال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يعني إيه؟ يعني جاب أبو سفيان حطه قدامه وبدأ يسأله، وحط أصحاب أبو سفيان وراه وقال لهم لو كذب قولوا أنه بيكذب. شوف أبو سفيان يقول إيه؟ يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. هو بيكرهه جدا جدا لكن مستحي يكذب لأن الكذب رذيلة. وفي لفظ آخر يقول فوالله لو كذبت ما ردوا علي، لأنه سيد في القوم لن يردوا علي هذا الكلام، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم على الكذب. شوف قد إيه أتكرم على الكذب. وبعدين الحوار بقى اللي دار بينه وبين هرقل حوار عجيب، كأنه بالضبط واحد بيتكلم عن الإسلام بيدعو للإسلام. هرقل بيقول له كيف نسبه فيكم؟ يقول هو فينا ذو نسب. ده كلام أبي سفيان. هرقل بيقول له فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني جايز بيكرر كلام الناس اللي سبقوه. قلت لا. قال فهل كان من أبائه من ملك؟ جايز بيدور على ملك أبائه. قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. عمال يتكلم ويعظم في أمر الإسلام. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد ساب الإسلام؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول؟ قلت لا. قال هرقل: فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني إيه؟ يعني نقول له نحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني احتمال يغدر، لكن هو قال لم يغدر قبل ذلك. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا زي بدر وننال منه زي أحد. قال: ماذا يأمركم؟ وخلي بالك اسمع بقى أبو سفيان بيقول إيه. ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. إيه ده؟ داعية مش قادر يكذب، قال كل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لخصه لهرقل، لأنه بيكره الكذب. يا إخوان، لما تنزل رسالة على ناس بهذا التكريم لصفة الصدق، يبقى هيقدروا يتحركوا بالرسالة بأمانة ويقولوها للناس زي ما نزلت عليهم بالصدق. يبقى دي كانت صفة هامة جدا جدا في أهل الجزيرة العربية، وما كانتش موجودة في أهل الأرض في ذلك الزمن، صفة الصدق. الصفة الثانية الهائلة جدا جدا والعظيمة جدا جدا في أهل العرب لما نزلت الرسالة فيهم، كانت صفة الكرم، صفة أصيلة في العرب. حاتم الطائي طبعا بيضرب بالمثل، كان يعتق العبد إذا جاء له بضيف، جايب له ضيف يأكل عنده ويعتقه، لأنه بيحب الكرم وبيحب يأكل الناس. منهم من العرب من لم تكن له إلا ناقة واحدة، يجي له ضيف يذبح له، هي ناقة واحدة عنده يذبح له، هذه الناقة كرم منه. لدرجة أن العرب سموا العنب كرم. العنب ليه سموه كرم؟ العنب بيطلعه من الخمر، ولما الواحد يشرب خمر بيروح عقله عنه ويبتدي ينفق بلا حساب بلا تركيز، العقل ما فيش أي سيطرة عليه. فمن حبهم في الكرم سموا الخمر التي تؤدي إلى الإنفاق بدون حساب سموها كرم. طبعا الإسلام جاء ليهذب هذه الصفة النبيلة، صفة الكرم، فلا يصل الأمر إلى حد الإسراف والسفه، وبرضه لا يصل الأمر إلى حب الخمر لأنها تدفع إلى الكرم. لكن حرم الله عز وجل الخمر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب بالكرم، وقال إنما الكرم المؤمن. برضو شجع الناس أن هي تكون كريمة، بس مش لدرجة أن هي تشرب الخمر أو تسرف أو تكون سفيها. تخيل بقى أن الإسلام ينزل عشان يقنن الكرم، يحد شوية فيدخل في حدود المعقول. طب إحنا محتاجين الكرم في إيه؟ لإنشاء الأمة الإسلامية. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يتكلم عن الناس اللي هتشيل هذه المسؤولية، يخلي نص الجهاد بالمال، نص الجهاد محتاج كرم. الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. كثير من آيات القرآن الكريم جاءت على هذا المنوال، يقدم الله عز وجل الجهاد بالمال حتى على جهاد النفس. أمر الناس كلها محتاجاه. انظروا إلى أثر هذه الصفة في الدعوة الإسلامية زي ما هنشوف إن شاء الله بالتفصيل في الدروس. أبو بكر الصديق الكريم رضي الله عنه وأرضاه أنفق الأموال الكثيرة في إعتاق العبيد، تجهيز الجيوش بالأموال الكثيرة، الإنفاق على الهجرة بالأموال الكثيرة، كريم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إزاي جاهز جيش تبوك كله على حسابه، شراء بئر روم، توسيعة المسجد النبوي، إطعام مدينة في زمان القحط. عبد الرحمن بن عوف ازاي تصدق بقافلة تجارية كاملة في سبيل الله، اكتر من 700 ناقة داخلين المدينة من وراء كلها في سبيل الله. طلحة بن عبيد الله ازاي انفق 700,000 درهم في يوم واحد على الفقراء، 700,000 درهم. الكلام ده مش ممكن يتحقق لو كان الناس فيها بخل فطري. الكرم يا اخواني شيء هام جدا جدا لبناء الامة الاسلامية. الرجل الذي يتصف أصلا بالبخل من الصعب أن يصل إلى هذه الدرجات من الإنفاق. بناء الأمم يا إخوان يحتاج إلى كرماء وإلى بذل وإلى إنفاق. الدرس ده اتعلمناه من نزول الرسالة في أرض مكة وأرض الجزيرة العربية. صفة ثالثة كانت موجودة في العرب، الشجاعة. كان العرب يفتخرون بالموت قتلا. الكلام ده قبل ما تنزل الرسالة عليه، الكلام ده قبل الإسلام، كانوا يفتخرون بالموت قتلا، يستهينون بالحياة تماما، ما عندوش أي مانع أن يفقد حياته كلها وفاء لكلمته. أو دفاعا عن صديقه أو حماية لجواره. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه، واحد عرف أن أخوه مات قتل، قال إيه؟ قال إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، حاجة يعني مفرحة جدا، إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفا، ما نموتش كده على السرير لا، إنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. سبحان الله. إذا كنا كما ذكرنا منذ قليل أن نصف الجهاد بالمال والنصف الآخر بالروح، وهذا أشق، بناء الأمم كما يحتاج إلى أموال وكرم يحتاج إلى أرواح وإلى همم. الجبان قد يقتنع بقضية ما ولكنه لا يقوى قلبه أبدا على الإقدام عليها. أما العرب فسبحان الله كانت شجاعتهم فطرية، هذا ساعد الأمة الإسلامية أن تنشأ وتنمو بسرعة في هذه البيئة. شفنا أثر الشجاعة في قيام أمة الإسلام، شفنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه إزاي كان بيبدأ المعارك بنفسه، إذا رأيتموني حملت على العدو فاحملوا، هو أول علامة للقتال، أول إشارة للقتال إن هو بدأ يتحرك، مع أنه قائد الجيوش ممكن يقف ورا لكن مش خايف، مش خايف من الموت بالمرة. البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه ألقاه جيش المسلمين في موقعة اليمامة داخل حديقة الموت اللي كان فيها مسيلمة الكذاب ومعاه 40,000 من المرتدين حتى يفتح لهم الباب من الداخل. تخيلوا يترمي وسط 40,000 بني آدم مش همه، قضية الحياة دي مش في دماغه بالمرة. جه الإسلام بقى يحسن ويجمل من هذه الصفة، خليها في سبيل الله، خليك تموت عشان تخش الجنة، تموت عشان تبقى شهيد في سبيل الله. لكن الجبان صعب انك تزرع فيه المعاني دي. يبقى صفة الشجاعة كانت صفة في غاية الأهمية لبناء الأمة الإسلامية. صفة تانية كانت موجودة برضو في العرب وهامة جدا جدا، صفة العزة. العربي بفطرته يأبى أن يعيش ذليلا، يأنف من الذل، يركض الضيق، يعشق الحرية. شوفوا كلام عنترة، وعنترة ده كان كافر قبل الإسلام ومات كافر قبل الإسلام، يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل تسقني بالعز كأس الحنظلي. تخيل يعني لو في حاجة تخلينا عيش طول العمر أبد الآبدين بس عيش ذليل مش عايزها، خليني أشرب المر أشرب الحنظل وأنا عايش عزيز. بل تسقني بالعز كأس الحنظلي ماء الحياة بذلة كجهنمي وجهنم بالعز أطيب منزلي. طبعا عنترة ما كانش يؤمن بجهنم، ما كانش يعرف من في بعث أصلا، كان كافر قبل الرسالة، لكن يقصد بجهنم النار الشديدة. يعني بيقول أعدني وسط النار الشديدة مرفوع الرأس أحسن ما تعيشني طول العمر مذلول برا النار. هو ده كان موقف العرب من العزة، والعزة ده شيء الأمة الإسلامية محتاجة أشد الاحتياج. لا شك أن الأمة التي تنشأ على هذه الروح وهذه العزة لابد أن تسود وأن تقود. يجي الدين الإسلامي يوجه هذه العزة لله عز وجل، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. علشان كده كان قبول المسلمين في فترة مكة بفكرة عدم القتال وعدم رفع الظلم الذي وقع عليهم، قبولهم بهذه الفكرة كان أصعب عليهم وأشق من قبول فكرة الجهاد في سبيل الله وبذل الروح. بعد ذلك لما ذهبوا إلى المدينة المنورة كان ده أصعب عليهم. ليه؟ لأنهم تعودوا على العز، تعودوا يكونوا رافعين الرأس، تعود أن يكون عزيز وما يقبلش الظلم، ودي صفة لا تنفك عن أولئك الذين يحملون أمانة إقامة هذه الأمة. صفة برضو اللي هقولها في العرب، ودي صفة الأخيرة اللي هذكرها في هذه المحاضرة وإن كانت صفاتهم الجميلة كثيرة، الصفة هي الصبر، الصبر وقوة التحمل. اكتسب العرب هذه الصفة من طبيعة البلاد اللي عايشين فيها، بلاد جافة وظروف المعيشة صعبة قاسية، كانوا بصفة عامة بعاد عن الترف. كانت هذه الصفة الصبر من الصفات العظيمة التي كفلت للدعوة النجاح. كان لابد من صبر لتحمل مشاق الرسالة الضخمة، صبر على الفقر ولمدة طويلة، صبر على الجوع. الجهاد ممكن يحتاج لجوع فترة طويلة جدا، لا يقيم صلبه إلا بتمرات قليلة. صبر على المشقة والحر والتعب والسفر الطويل والحصار الأطول، صبر على القتال والنزال والجهاد، صبر حتى على تأخر النصر، لا يستعجل لا يمل لا يضجر.
من كانت هذه الصفة يا إخوان وكان بعيدا عن الترف كانت دعامة راسخة للأمة الإسلامية. إذن كانت هناك حكمة عظيمة جدا في اختيار هذا المكان دون غيره حتى تنزل فيه الرسالة وتنشأ فيه الأمة. هناك صفات خاصة جدا تمتع بها هذا المكان وصفات تمتع بها ساكني هذا المكان، ولو تكررت هذه الصفات في زمن من الأزمان فستقوم الأمة من جديد بنفس الطريق وبنفس النجاح إن شاء الله. يبقى نقدر نلخص الدرس ده في نقاط معينة أو في قواعد معينة هامة جدا جدا لبناء الأمة الإسلامية. 10 قواعد. القاعدة الأولى بتقول إيه؟ لابد أن تحافظ الأمة على نقاء رسالتها ووحدة مصدرها وعدم خلط القرآن والسنة بالمناهج الأخرى. دي أول قاعدة. القاعدة الثانية، النصر من عند الله عز وجل، وقد جرت سنة الله عز وجل أن ينصر القلة المؤمنة على الكثرة المشركة. القاعدة الثالثة، على المسلمين أن يستفيدوا من كل قانون موضوع ما لم يكن هناك تعارض مع الشرع والعقيدة الصحيحة، فإن حدث التعارض يقدم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، الجيل الذي يستطيع أن يبني هذه الأمة هو جيل يتقن اللغة العربية، يتقنها ويعظمها ويتعلم اللغات الأخرى ولكن لا يقدمها على لغة القرآن. القاعدة الخامسة، ابدأ بدعوة الأقرب فالأقرب، وأقرب الناس إلى الاستجابة هم المسلمون أنفسهم، جيرانك وحبايبك وأصحابك، فابدأ بهم. القاعدة السادسة، لا تقوم الأمم إلا على أكتاف الصادقين. القاعدة السابعة، ابدأ بالكريم فإنه أقدر على حمل الدعوة. القاعدة الثامنة، الجبان قد يقتنع بقضية ما ولكن لا يقوى قلبه على الدفاع عنها، فعليك بشجاعة. القاعدة التاسعة، لا يحرص على قيام الأمة إلا عزيز النفس، ومن كان يرضى بالذل قبل أن يكون في ذيل الأمم. القاعدة العاشرة، الترف مهلك والمعتمد على المترفين كالذي يبني قصرا على الرمال، فابحث عن من كان الصبر صفته وعن من كانت المجاهدة حياته. كانت هذه القاعدة الأخيرة المستخرجة من هذه المحاضرة، فتلك 10 كاملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بها وأن ينير طريقنا بمنهج القرآن وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.